الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله جل وعلا ألف بهذا الدين العظيم بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية، فأصبح أهله إخوة في الله متحابين متعاونين على طاعة الله، يجمعهم دين الله، وهذه نعمة عظمى يجب على كل مسلم أن تكون دائما بإزاء عين بصيرته وألا يغفل عنها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأهل الإيمان كالجسد الواحد، غايتهم واحدة، وهمومهم مشتركة، وآمالهم واحدة، يجمعهم عبادة رب واحد بالاستسلام له، والإخلاص في العبودية له، والانقياد لأمره، واتباع شرعه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. فهذه الأحاديث وما جاء في معناه تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين، وعلى وجوب التراحم والتعاطف والتعاون بينهم على كل خير، وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من شر عدوهم. وهذه الأخوة التي تجمع المسلمين شأنها ومكانتها أعظم من أخوة النسب، لأن الجامع فيها دين الله، والرابطة فيها عبادة الله، والغاية منها نيل رضا الله. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها، وأن يعرف لها مكانتها، وأن يحفظ حرمتها، وأن يتحاشى كل أمر ينقضها أو ينقصها. فهذه الحقوق التي فرضها الله تعالى وأحقها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم هي حقوق لا تمن بها على أخيك، هي حق له، إن لم تأتي به تعاقب وتأثم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. فيتحتاج من أهل الإيمان المتآخين في الله إلى رعاية لهذه الأخوة لئلا تنخرم. ولذا حذر الإسلام أشد التحذير من كل أمر يخدش هذه الأخوة أو يخل بها، كالتناجش والتحاسد والتدابر والتباغض والغيبة والنميمة وغيرها، لأنها تخل بالأخوة وتفرق المسلمين وتشتت شملهم وتوجد الفرقة بينهم وتفت في أخوتهم وتوهيها. فإن من مقاصد الإسلام جمع المسلمين والتأليف بين قلوبهم ونشر المودة بينهم والتحاب والتآخي والتعاون وتحقيق ما يمتن هذه الأخوة ويقويها، والحذر من كل سبب يضعفها ويوهيها. وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوقها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب قول الله جل وعلا في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فالإيمان يثمر في أهله تآخيا وتآلفا وتوادا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس في أي رابطة أخرى أيا كانت، وهي رابطة مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة. أما الصلات الأخرى فهي منقطعة مهما كانت قوتها. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الأخوة والصلة. ولهذا كل علاقة وتآخ مآلها إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله جل وعلا. فاعرف هذه الأخوة وعرف حقوقها وواجباتها وأدِّ ما عليك، أدِّ ما عليك لتسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.